السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل تفقهنا في ديننا، حيث نتفقه في أمر عظيم هو مفتاح قبول الصلاح، نتفقه في الوضوء. وكنا نقرأ في سنن الوضوء، وقررنا معظم ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الفصل، ونواصل فنذكر فنشرح ما ذكره رحمه الله عز وجل، ثم نذكر ما لم يذكره رحمه الله عز وجل مما يتعلق بسنن الوضوء. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
نعم، يعني أنه يسن أن الإنسان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة من أحد له على الوضوء. والاستعانة على الوضوء لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان محتاجا إلى من يعينه، كأن كان مريضا لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، أو كان أقطع اليد أو نحو ذلك، فهذا إذا وجد من يعينه من غير منة ولا ذلة عليه ولو بأجرة غير فادحة وجب عليه أن يطلب العون. هذا الذي لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه ويجد من يوضئه من يعينه من غير منة عليه ومن غير ذلة له ولو بأجرة غير فادحة، يجب عليه أن يطلب هذا العون، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا لا يتم وضوءه إلا بأن يطلب العون من غيره. أما إذا لم يجد من يوضئه بغير منة ولا ذلة، وإنما يجد من يمتن عليه أو يذله بسبب إعانته، أو وجد ذلك بأجرة فادحة، وجد من يستأجره لكنه غالى في الأجرة من أجل أنه رأى أنه محتاج، فإنه لا يجب عليه أن يطلب ذلك، وينتقل إلى التيمم إن استطاع التيمم. فإن لم يستطع التيمم فإنه يكون فاقد الطهورين، وفاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط الطهارة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه هي الحالة الأولى. والحالة الثانية أن لا يكون محتاجا إلى من يعينه، أن لا يكون محتاجا إلى من يعينه. وهنا تكون الاستعانة على أقسام. القسم الأول أن تكون بطلب منه، أن تكون بطلب منه، أن يقول لغيره: صب علي، قرب إلي، أو نحو هذا. وهذه مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، رواه مسلم في الصحيح. وهذه الاستعانة من سؤال الناس فتكون مكروهة. والقسم الثاني أن تكون بغير طلب منه، وإنما بتبرع من غيره. وهذا القسم على أنواع. النوع الأول الإعانة في تقريب الماء، الإعانة في إعداد الماء وتقريبه، وهذه جائزة لا بأس بها من غير كراهة، هذه جائزة لا بأس بها من غير كراهة. فاتني يا إخوة في الأمر الأول عندما قلنا إنه يكره أن يسأل الناس، أن العلماء استثنوا من هذا شيئا، وهو إذا علم أنه إذا طلب منه أن يعينه يفرح ويدخل السرور على قلبه. إذا علم من أخيه أو من غيره أنه لو قال له: قرب لي ماء، ساعدني في الوضوء، يفرح بهذا ويدخل السرور على قلبه ولا يمتن عليه أبدا، فإنه لا كراهة إذ ذاك. مثل الابن مع أبيه، الأب لو طلب من ابنه أن يساعده في الوضوء فإن الأصل أن الابن يفرح ويسر أنه يعين والده. قالوا: وكاء التلميذ مع شيخه، فالغالب أن الطالب إذا طلب منه شيخه أن يساعده أن يفرح ويسر بذلك. ولا زلنا نقرأ لبعض طلاب العلم أنه يذكر في سيرته أنه يوما طلب منه شيخه كذا، وطلب منه الشيخ أن يعينه في كذا. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا كراهة أن يطلب منه. واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال للمغيرة: خذ الإداوة، خذ الإداوة، فأمره أن يحمل له إداوة الوضوء صلى الله عليه وسلم. قالوا: فإن علم أن من يطلب منه أن يعينه يفرح بهذا ويسر به ولا يمتن به فإنه لا كراهة. هذا يعني فاتني أذكره. طيب، قلنا إذا لم يكن بطلب منه وإنما بتبرع من غيره فهذا على أنواع. النوع الأول الإعانة في تقريب الماء وإعداد الماء، وهذا جائز لا بأس به ولا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له طهوره كما في حديث عائشة عند مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له طهوره، أي ماء الطهارة، كان يقرب له ويجهز له صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن الإعانة في صب الماء، النوع الأول الإعانة في تقريب الماء، النوع الثاني الإعانة في صب الماء أن يصب عليه الماء، وهذا أيضا جائز لا بأس به ولا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه بعض الصحابة الماء وهو يتوضأ كالمغيرة رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح، كما ثبت في الصحيح، فلا كراهة هنا. والنوع الثالث الإعانة في غسل أعضاء الوضوء، الإعانة في غسل أعضاء الوضوء، وهذا مكروه، وهذا مكروه أن يعان على مثلا غسل وجهه وغسل يديه من غير حاجة، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أعين في هذا، ولأن مثل هذا يشعر بالكبر، يشعر بالكبر، إنسان غير محتاج ويسمح لغيره بأن يغسل له وجهه وأن يغسل له يديه في الوضوء، هذا مشعر بالكبر والخيلاء، فيكون مكروها، فيكون مكروها. إذن لا نقول إن مطلق الإعانة في الوضوء مكروها، وإنما الأمر على التفصيل الذي ذكرناه. طيب، لو أن إنسانا غير محتاج وضأه غيره فغسل له أعضاء الوضوء، هل يصح وضوءه؟ الجواب نعم عند جماهير العلماء، من وضأه غيره ولو من غير حاجة صح وضوءه عند جماهير العلماء، قالوا حتى لو كان الموضئ له ممن لا يصح وضوءه، حتى لو كان الموضئ له ممن لا يصح وضوءه. مثل الكافر، مثل الكافر، لو أن ممرضا كافرا في المستشفى وضأ مسلما لا يستطيع أن يتوضأ، هذه صورة، وضأ مسلما لا يستطيع أن يتوضأ، المسلم يقول له افعل كذا افعل كذا افعل كذا حتى وضأه، عند جماهير العلماء الوضوء صحيح، قالوا لأن العبرة بنية المتوضئ وليست العبرة بفعل الموضئ، فالعبرة بنية المتوضئ. أو لو أن إنسانا يستطيع أن يتوضأ فوضأه ممرض كافر، المسلم قال بسم الله ونوى الوضوء والممرض يوضئه، يصح وضوءه عند جماهير العلماء، حتى لو كان الموضئ أيضا صبيا غير مميز يصح الوضوء عند جماهير العلماء، لأن العبرة بنية المتوضئ، فما دام أن المتوضئ قد نوى وكان الفعل صحيحا فإن الوضوء صحيح، وهذا كما قلت لكم قول جماهير العلماء، حتى عد الخلاف هنا شذوذا في هذه المسألة، أعني في كونه يصح وضوءه لو وضأه غيره. هذا ما يتعلق بمسألة الاستعانة. بقي معنا مما ذكره العلماء من سنن الوضوء السكوت أثناء الوضوء، السكوت أثناء الوضوء بمعنى ألا يتكلم الإنسان وهو يتوضأ، بمعنى هل يكره الكلام أثناء الوضوء؟ هل يكره الكلام أثناء الوضوء؟ نقول الكلام أثناء الوضوء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الكلام لحاجة، الكلام لحاجة كرد السلام على المسلم، كرد السلام على المسلم، وأنت وأن تتوضأ جاء مسلم فقال السلام عليكم، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو إرشاد ضال، أو إرشاد ضال، وأن تتوضأ شخص يسأل عن بيت أو عن شيء فتقول له خلفك أو تقول له أمامك، أو إنكار منكر، أو إنكار منكر، وأن تتوضأ جاء واحد بجوارك يريد أن يتوضأ، بدل ما يبدأ بالسواك أخرج سيجارة، بعضهم يسمي السيجارة مسواك إبليس، فقلت له يا أخي يا أخي اتق الله، شرب الدخان حرام، وأنت ما شاء الله أتيت لتتوضأ فيك خير، إنكار المنكر، أو لتعليم جاهل، لتعليم جاهل، جاء إنسان بجوارك يتوضأ وضوء العجلان، وضوء لا يسبغ فيه، يرش الماء على وجهه ويغسل طرف من يده ونحو ذلك، فتقول له يا أخي قف قف، الوضوء هكذا وهكذا وهكذا، بما لا يقطع الموالاة، أو تنبيه غافل، تنبيه غافل، إنسان غسل رجليه مثلا وترك جزءا من رجله لم يصبه الماء وذهب، وهو ماشي رأيت أنت اللمعة في رجله، فتقول يا أخي يا أخي في رجلك مكان لم يصبه الماء، هذا الكلام لحاجة، وهذا مطلوب غير مكروه، هذا مطلوب غير مكروه. والقسم الثاني الكلام لغير حاجة، الكلام لغير حاجة، ويتوضأ وزميله بجواره ويتحدثان من غير حاجة، فهنا الذي ذكره العلماء أنه يكره هذا الكلام، وفي كلام بعض العلماء ما يشعر بالإجماع على أن الكلام من غير حاجة أثناء الوضوء مكروه، والذي يظهر والله أعلم أن الكلام من غير حاجة في أثناء الوضوء خلاف الأولى، خلاف الأولى، وهذه درجة أقل من الكراهة، هذه درجة أقل من الكراهة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم وهو يتوضأ، فيقال إن الكلام أثناء الوضوء من غير حاجة هو خلاف الأولى، والأولى بالمسلم أثناء الوضوء أن يكون ساكتا إلا لحاجة، أن يكون ساكتا إلا لحاجة، هذا الذي يظهر والله أعلم. لما ذكرناه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة، ولكي يبقى ذاكرا للنية، وقد تقدم معنا أن استصحاب ذكر النية مستحب، فحتى يبقى مستصحبا ذكر النية فإنه لا يتكلم مع غيره، فيكون الكلام أثناء الوضوء من غير حاجة خلاف الأولى، وهذا هو تعبير الإمام النووي الذي ارتضاه في المسألة، وهو الأظهر عندي والله أعلم أن يقال إنه خلاف الأولى. طيب، هل يسن للإنسان أن ينشف أعضاء الوضوء بعد الوضوء؟ هل يسن للإنسان أن ينشف أعضاء الوضوء؟ هذه المسألة ذكر بعض أهل العلم أن من مستحبات الوضوء أن ينشف المتوضئ أعضاء الوضوء. والذي يظهر والله أعلم أن ترك التنشف أحسن، والتنشف جائز. تنشيف الأعضاء، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء جائز وتركه أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء: خرجت خطاياه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فدل ذلك على أن الخطايا تخرج مع قطر الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء، ولا سيما في قوله صلى الله عليه وسلم: مع آخر قطر الماء. فالأحسن أن تترك الأعضاء من غير تنشيف حتى يتقاطر منها الماء. وأما التنشيف فجائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة، لأن التنشيف من العلماء من قال إنه مستحب، ومن العلماء من قال إنه مكروه، والصحيح والله أعلم أنه جائز من غير كراهة وتركه أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ خرقة ينشف بها أعضاء الوضوء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. رواه الترمذي والحاكم، وصححه الحاكم والشيخ أحمد شاكر، وحسنه الألباني بمجموع طرقه، حسنه الألباني بمجموع طرقه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها أو يتنشف بها بعد الوضوء، ينشف بها أعضاء وضوئه، وهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخطايا تخرج من أثر الوضوء مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فتوضأ فأتي بخرقة أو منديل فردها، أتي بخرقة أو منديل فردها صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأحسن أن الإنسان لا يتنشف، أما إذا تنشف ذلك جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم في المسألة. هل من سنن الوضوء أن يصلي المتوضئ ركعتين بعد وضوئه؟ الجواب نعم، يسن لمن توضأ أن يصلي ركعتين بعد وضوئه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. فبلال رضي الله عنه كان لا يتوضأ وضوءا من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الوضوء ركعتين. وهذا الحديث مما استدل به أهل العلم الذين يقولون إن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، لأنهم يقولون إن صلاة ركعتين بسبب الوضوء من ذوات الأسباب. وبلال قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. فقوله في ساعة من ليل أو نهار يعم كل ساعة. الشاهد من الحديث أنه دليل على استحباب أن يصلي المسلم بعد أن يتوضأ ركعتين أو أكثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم ومعناه عند البخاري. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم أن يجتهد في تحسين وضوئه ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما بأن يقبل على صلاته بقلبه ووجهه. فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم أن يصلي إذا توضأ. بعد هذا، ما هي صفة الوضوء الكاملة في ضوء ما قررناه من السنن وصفة الوضوء؟ صفة الوضوء الكاملة تكون بأن ينوي المسلم الوضوء ويسمي فيقول بسم الله، وأن يغسل كفيه ثلاثا، وأن يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض بها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض بها بأن يدير الماء في فمه، ويستنشق بأن يسحب الماء إلى داخل أنفه. ويستحب أن يبالغ في الاستنشاق إلا إذا كان صائما، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يغسل يده من أطراف يده اليمنى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد، إلى أن يشرع في العضد، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يغسل يده اليسرى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد ثلاث مرات، ويخلل أصابع اليدين بأن يدخل بعضهما، يدخل بعضها في بعض بأن يشبك بينها، ثم يمسح رأسه بماء جديد فيبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه بماء الرأس بأن يدخل السبابتين في داخل أذنيه ويمسح الداخل بالسبابتين، ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، ويغسل رجله اليمنى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، إلى أن يشرع في الساق، ويخلل أصابع رجله اليمنى بخنصره اليمنى، ويغسل رجله اليسرى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، ويخلل أصابع رجله اليسرى بخنصر يده اليمنى، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويستحب أن يصلي بعد وضوئه ما شاء الله له أن يصلي. ونسيت في غسل الوجه أن أذكر أنه بعد أن يغسل ظاهر اللحية يخلل اللحية بأن يأخذ كفا من ماء وأن يدعك به اللحية من داخلها. هذه هي صفة الوضوء الكاملة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن له أحيانا أن يتوضأ مرتين، فيغسل وجهه مرتين، ويغسل يديه مرتين، ويغسل رجليه مرتين. ويسن له أحيانا أن يتوضأ مرة، فيغسل وجهه مرة، ويغسل يديه مرة، ويمسح رأسه مرة، ويغسل رجليه مرة. ويسن له في أحيان أقل أن يغسل وجهه 3 وأن يغسل يديه 2. هذه هي صفة الوضوء الكامل، وهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب مسح الخفين.
نعم، باب مسح الخفين، وفي بعض نسخ الكتاب باب المسح على الخفين. لما ذكر المصنف الوضوء وكان المسح على الخفين من الوضوء، أعقب ذكر الوضوء بذكر المسح على الخفين. وبعض أهل العلم يعبر عن هذا الباب بقوله: باب المسح على الحائل. باب المسح على الحائل، ليشمل كل مسح على كل حائل، يشمل كل ما يذكره العلماء في الباب من المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، والمسح على الجبيرة وما يشبه الجبيرة. فإذا قلنا باب المسح على الحائل، دخل في ذلك كل مسح شرع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن بعض أهل العلم يقول باب المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين هو الأصل، وهو الذي اتفق العلماء عليه، هو الذي اتفق العلماء عليه. أما غيره من المسح فهو فرع عنه ومحل خلاف، ومحل خلاف، فيكتفون بقولهم باب المسح على الخفين. والخفان، المسح تقدم معنا يا إخوة أنه إمرار الماء على الممسوح، إمرار الماء على الممسوح من غير تسييل، من غير إجراء، وإنما هو إمرار. وأما الخفان فتثنية خف، والخف هو ما تستر به القدم مع الكعبين، ويكون من جلد، ما تستر به القدم مع الكعبين ويكون من جلد. هذا الغالب عند الفقهاء أنهم يذكرون أن الخف يكون من جلد، يكون من جلد. وأما الجرموق، الجرموق، فالجرموق خف يلبس على الخف، خف يلبس على الخف، وهذا يكثر عند أهل البلاد الباردة، يلبس أحدهم خفا ثم يلبس فوقه خفا أكبر منه من أجل الدفء. وهذه الكلمة أعجمية ليست عربية. والموق، يعني هذا الجرموق بالجيم، والموق، الموق بدون الجيم والراء، قيل إنه الجرموق، قيل إنه الجرموق. فالجرموق يقال له الجرموق ويقال له الموق. وقيل إن الموق هو الخف، الخف نفسه يسمى موقا، مسح على الموقين يعني على الخفين، يعني على الخفين. وأما الجورب فالجورب ما يستر القدمين مع الكعبين من صوف أو نحوه غير الجلد. الجورب ما يستر القدمين مع الكعبين من صوف، هذا الغالب، أو نحوه من غير الجلد. يسمى جوربا. والأصل في المسألة هو المسح على الخفين. نعم.
قال رحمة الله عليه: يجوز بشروط سبعة.
يجوز المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. المسح على الخفين جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هناك قراءتان ثابتتان في وأرجلكم، قراءة سبعية وأرجلكم، وأرجلكم إلى الكعبين، وقراءة سبعية أخرى وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القراءتين بفعله صلى الله عليه وسلم، فحيث لم يكن لابسا خفا غسل، حيث لم يكن لابسا خفا غسل، فهذا تفسير وأرجلكم إلى الكعبين. وحيث ما كان لابسا خفا مسح، فهذا تفسير وأرجلكم إلى الكعبين. فمعنى وأرجلكم إلى الكعبين يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين حال كونكم غير لابسين الخفين، غير لابسي الخفين. وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم حال كونكم لابسين لابسي الخفين. من الذي فسر هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة المتواترة أنه غسل رجليه إذا لم يكن لابسا خفين، وثبت عنه بالأحاديث الصحيحة الثابتة أنه مسح رجليه، أي مسح على الخفين حيث يكون لابسا للخفين. إذن هذه دلالة القرآن في القراءة السبعية بخفض وأرجلكم. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه. ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن في المسح على الخفين أحاديث عن 40 صحابيا، وذكر الحسن البصري أنه حدثه عن المسح على الخفين 70 صحابيا، 70 صحابيا، أو أنه روى عن 70 صحابيا، روى في المسح عن الخفين عن 70 صحابيا. فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين كثيرة لا شك فيها. من أمثلها وأحبها إلى الفقهاء حديث جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. كان العلماء يعجبهم هذا الحديث، لماذا؟ لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول آية المائدة، كان بعد نزول آية المائدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية المائدة. لماذا يفرحون بهذا؟ لأن هناك من ادعى أن المسح على الخفين نسخ بآية المائدة، فحديث جرير رضي الله عنه يرد عليه، لأن جرير رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وجرير لم يسلم أصلا إلا بعد نزول آية المائدة. وأما الإجماع فقد نقل العلماء الإجماع على جواز المسح على الخفين. ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه لم يقع بين الصحابة اختلاف في جواز المسح على الخفين، وأن كل من نقل عنه عدم المسح نقل عنه المسح، كل من نقل عنه عدم المسح من الصحابة نقل عنه المسح، وأنه لا يعرف في ذلك اختلافا بين فقهاء التابعين، وأنه لا يعرف في ذلك اختلافا بين فقهاء الإسلام، قال إلا في رواية جابر عن مالك، إلا في رواية جابر عن مالك. جابر روى عن مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. قال ابن عبد البر وهو إمام مالكي قال والروايات الصحيحة عنه تردها، وهي رواية منكرة يردها الموطأ وأصول الإمام مالك. إذن ابن عبد البر رحمه الله يذكر إجماع العلماء، يقول ليس بين الصحابة اختلاف، ومن نقل عنه منهم مثل أبي هريرة رضي الله عنه ومثل عائشة رضي الله عنها نقل عنه عدم المسح نقل عنه المسح، ونقل أنه لا 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 يعرف اختلافا بين التابعين ولا بين فقهاء الإسلام، وبين أن الرواية التي تذكر عن الإمام مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين رواية منكرة، الروايات الصحيحة عن الإمام مالك تردها، وكذلك أصول الإمام مالك تردها. إذن العلماء مجمعون على أنه يجوز المسح على الخفين، وجمهور العلماء على أن المسح على الخفين جائز في الحضر والسفر، جمهور العلماء على أن المسح على الخفين جائز في الحضر والسفر، وهو الصواب للأحاديث التي تأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة، وقت للمقيم يوما وليلة، وهذا يعني أنه جائز للمقيم كما أنه جائز للمسافر، غير أن المسافر يوقت له 3 أيام بلياليها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم اختلف العلماء هل الأفضل الغسل أو المسح، هل الأفضل الغسل أو المسح، فجمهور الفقهاء على أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين، جمهور الفقهاء على أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. والإمام أحمد يرى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، يرى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. والصحيح أن الأفضل لمن كان لابسا خفا أن يمسح على الخفين، أن الأفضل لمن كان لابسا خفا، إنسان لابس خف وأراد أن يتوضأ، هل الأفضل أن ينزع الخف ويغسل رجليه أو يمسح على الخفين؟ نقول الأفضل أن يمسح على الخف، لأن استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان لابسا الخف على طهارة أنه يمسح عليه، فالأفضل لمن كان لابسا خفا أن يمسح على الخف. وكذلك يكون المسح أفضل إذا كان المسلم بين مبتدعة لا يرون المسح على الخفين وهم الخوارج والرافضة، لا يرون المسح على الخفين، فإن الأفضل أن يمسح على الخفين ما لم يخف الضرر. إنسان يعيش وسط المبتدعة، سأل الله أن لا يرينا هذه العيشة،
آمين،
وهم لا يرون المسح على الخفين، الأفضل أن يمسح على الخفين إظهارا للسنة وإعزازا للسنة، إلا إذا خاف على نفسه الضرر فإنه يترك المسح على الخفين. بمعنى آخر، لو أن إنسانا سألنا قال هل الأفضل أن ألبس الخفين لأمسح عليهما أو أغسل رجلي، هل الأفضل أن ألبس الخفين لأمسح عليهما؟ قلنا يا إخوة إذا كان عليه الخف فالأفضل أن يمسح. جاءنا شخص قال هل الأفضل أن ألبس الخفين لأمسح عليهما أو الأفضل أن أغسل رجلي؟ قلنا الأفضل أن تغسل رجليك، الأفضل أن تغسل رجليك، لأن هذا هو أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل رجليه، إلا إذا كان لابسا خفا لا ليتوضأ وإنما لابس الخف يعني للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. إلا إذا كنت تعيش بين قوم مبتدعة لا يرون المسح على الخفين فالأفضل أن تلبس الخفين لتمسح عليهما لتظهر السنة، إلا إذا خفت على نفسك الضرر. وهذه قاعدة عند أهل السنة، كلما خفيت السنة زاد استحباب أن تعمل بالسنة. يأتينا بعض الفضلاء من الإخوان يقول يا شيخ في بلادنا الناس ما هي متعودة على لبس الثوب يعني إلى نصف الساقين أو تحت النصف بقليل، أنا إذا لبست الثوب إلى نصف الساقين أو أسفل من نصف الساقين بقليل أكون غريبا، وربما قال لي بعضهم يكون لباس شهرة لأن الناس ينظرون لنا. نقول يتأكد في حقك استحباب أن ترفع ثوبك، يتأكد في حقك، ما نقول ممنوع لأن بعض الناس يقول لباس شهرة، نقول يتأكد في حقك استحباب أن ترفع ثوبك، لأن السنة هنا فقدت، فأن تظهرها تؤجر مرتين، تؤجر على فعل السنة الأصلي وتؤجر على إحياء السنة، ولربما زاد أجرك بالصبر. لأن الناس يسخرون منك، مثل ما يسخر الآن من أخواتنا في بعض البلدان، يسخر من النقاب. وللأسف حتى هناك من ينتسب إلى العلم ويسخر من المتنقبات، يقول تأتي المرأة مثل الغراب ما تعرف وجهها من قفاها، ويسخرون من هذا حتى في وسائل الإعلام. المرأة التي تنتقد هناك تؤجر أكثر من المرأة التي تنتقد في بلادنا، لأنها تفعل الواجب على الصحيح وتحيي هذا حيث فقد، وتصبر على أذى الناس. ما الذي يصبرها سوى قوة الإيمان؟ لا تمدح ولا يعني الناس تثني عليها، بل مذمومة ويستهزأ بها، ولكن الذي يصبرها قوة الإيمان. كنت في أوروبا فذكر لي أحد الإخوة، قال جاءت امرأة في سوق متنقبة متسترة، فكانت المحاسبة للأسف مسلمة متبرجة، فلما رأتها متنقبة وكذا قالت لها ماذا تفعلين هنا في هذا البلد؟ ارجعي إلى بلدك، جئتم لنا بالمصائب والناس تضحك علينا، ارجعي إلى بلدك. فالمرأة اقتربت منها وكشفت وجهها، فإذا بها من بنات أهل البلد، مسلمة من أهل البلد، أسلمت فعلمت فاستقامت وتمسكت وتنقبت. طبعا هذا لا شك أنها كالقابض على الجمر. وهذه امرأة مسلمة للأسف جاءت إلى بلاد الكفر فتبرجت، وتقول لها ماذا تفعلين في هذا البلد؟ ارجعي إلى بلدك، جئتم لنا بالمصائب. هذه مسلمة. هذه المرأة العظيمة المباركة التي قوي إيمانها حتى أصبحت تفعل المطلوب منها شرعا وسط هذا الاستهزاء والسخرية، أجره عظيم. كذلك من أحيى السنة وأظهرها حيث تمات يعظم أجره ويزداد أجره. ولذلك قال العلماء إنه يستحب للإنسان أن يلبس الخفين ليمسح عليهما إذا كان يعيش مع المبتدعة الذين لا يرون المسح على الخفين، إلا إذا خاف على نفسه الضرر. بعبارة بسيطة ذكرها بعض أهل العلم، الأفضل للإنسان ألا يتكلف، الأفضل للإنسان ألا يتكلف. فإن كان لابسا للخفين فالأفضل له ألا يتكلف نزع الخفين، بل الأفضل أن يمسح على الخفين. وإن لم يكن لابسا للخفين فالأفضل له ألا يتكلف فيلبس الخفين، بل يغسل الرجلين. وأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه، إلا إذا أراد إظهار السنة وإغاظة أهل البدعة فلبس الخفين ليمسح عليهما ليظهر السنة. هذا التحقيق في هذه المسألة، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يغسل أو يمسح؟ طبعا المسح ذكر له الفقهاء شروطا، ذكر المصنف أنها سبعة، وهذه الشروط بعضها محل اتفاق والخلاف فيها شذوذ، وبعضها محل خلاف، وسبب الخلاف فيها هل الخف الذي وردت النصوص بالمسح عليه هو مطلق الخف كل ما يسمى خفا، ما يسميه الناس خفا ويلبسونه، أو أنه الخف المعتاد السليم؟ فإذا قلنا إن الذي أمر به مثلا أمر به هو الخف مطلق الخف، فكل ما لبسه الناس وسموه خفا جاز المس عليه ولو كان مخرقا، لأنهم يسمونه خفا ويلبسونه. وإذا قلنا إن الذي جاءت به النصوص هو الخف المعتاد الخف الأصلي، فإنه يشترط في الخف أن لا يكون مخرقا كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وإن شاء الله يوم الثلاثاء سنبسط هذه الشروط ونبين الصحيح منها من السقيم، حتى يتبين لنا ما الخف الذي يمسح عليه وما الخف الذي لا يمسح عليه. غدا إن شاء الله كما تعلمون يوم راحة عندنا، ويوم الثلاثاء إن شاء الله سنجلس ونبسط هذه الشروط. وكلامنا الآن مناسب لأننا مقبلون على فصل الشتاء، والناس تلبس الخفاف في العادة في الشتاء، فإن شاء الله عز وجل سنبين ما يتعلق بشروط المسح على الخفين وكيف يمسح على الخفين، ويكون ذلك في درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم في موضوع الأفضلية، هذه الصورة اللي ذكرتموها، يعني هل تتصور مع اشتراط أن يلبسهما طاهري القدمين إلا إذا كان تجديد؟
نعم، يعني هل الإنسان الأفضل له إذا توضأ أن يلبس الخفين ليمسح عليهما بعد، أو الأفضل أن يترك رجليه بدون يعني مس؟ الإنسان لا يخلو، إما أن يلبس الخف لحاجة مثل برد مثل مرض، مثل الأطباء قالوا له الماء لا يصيب قدمك، فهنا لا شك أن الأفضل أن يمسح الخفين. لكن إذا لم يكن كذلك، هل يتعمد لبس الخف بعد الطهارة من أجل المسح؟ نقول الأفضل أن لا يتكلف إلا إذا كان يعيش مع أهل البدع. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: كيف يستعيذ المسلم بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن في صلاته أو غيرها؟ وهل يقال إنه لا يشرع أن يستعيذ بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط لأن هذه الصيغة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
بل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بما يدل على هذا، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه سنة عند الاستعاذة في الصلاة، فهذه هي السنة. وأما مطلق الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن أو غير ذلك، فإنها تحصل بما يدل على الاستعاذة، ومنها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نرى بعض الطلاب من يتخذ سترة يضع كتابه أمامه، فهل في هذا امتهان للكتاب؟
لا يظهر لي والله أعلم أن فيه امتهانا، إلا إذا خشي عليه أن يوطأ نحو ذلك لتساهل الناس، أما مجرد وضعه بين يدي المصلي فإن مكان الصلاة مكان كريم وليس مكانا مهانا، فكونه يضعه أمامه فهذا لا بأس به، فكونه يوقفه حتى يكون سترة ويستتر به فلا بأس به، إلا إذا خشي امتهانه كأن كان الناس في البلد يتساهلون في هذا الأمر أو نحو ذلك فإنه يترك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تلوين كلمات قريب القرآن الكريم في المصحف الشريف لغرض أن يتذكر معنى الكلمات؟
إذا أمن أن يظن أنها من القرآن فيجوز، إذا أمن أن يظن أنها من القرآن فيجوز، واليوم القرآن مكتوب بهذه الطباعة الطيبة، ولا سيما في مثل مطبعة الملك فهد من المصحف الشريف، رحم الله الملك فهد وجزاه وجزى إخوانه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فكون الإنسان يعلق فيكتب معاني الكلمات على طرفي المصحف لا بأس به، أما إذا لم يؤمن أن يظن أنها من القرآن فإنه لا يجوز أن يكتب مع القرآن غيره معه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هو الأفضل في الغسل يوم الجمعة؟ هل الأفضل أن يغتسل قبل الفجر أو بعده؟
لا، السؤال غير مستقيم هكذا. متى يكون الغسل يوم الجمعة؟ الغسل يوم الجمعة يكون بعد الفجر، يكون بعد فجر يوم الجمعة، يكون بعد فجر يوم الجمعة. أما الغسل قبل الفجر فليس غسلا للجمعة، ليس غسلا للجمعة، وإنما يكون غسل الجمعة حيث يعني يذهب الإنسان إلى الجمعة، حيث يذهب الإنسان إلى الجمعة، ذلك من بعد فجر يوم الجمعة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: طالب يدرس في الجامعة وهو يريد أن يرجع إلى بلده ليتزوج، ويريد بعد الزواج أن يبقى في بلده مع زوجته، وهو لا يستطيع أن يأتي بها إلى المدينة، وكذلك لا يستطيع أن يبقى بدون الزواج، هل تنصحون هذا الطالب بترك الدراسة في الجامعة والرجوع إلى بلده للزواج؟
أولا قبل أن أجيب يا إخوة، هناك شيء يسميه المتخصصون بالعائق الوحيد، وذلك أن الإنسان في الغالب من طبعه الكسل إلا أن يحيي الله قلبه، فيبحث عن عذر، فهناك ما يسمى بالعائق الوحيد، فمثلا في طلب العلم في الدعوة إلى الله يقول: إلى أن أتخرج من الجامعة، الآن أنا مشغول دروس الكلية وأبحاث، ما أستطيع أن أذهب إلى حلق أهل العلم. تقول له الشيخ عبد المحسن: جبل العلم في المدينة، إمام، سأل الله أن يطيل عمره على طاعة، لماذا لا تذهب إلى حلقة الشيخ عبد المحسن؟ يقول: والله أنا الآن مشغول بالجامعة، مشغول بالكلية، إذا إن شاء الله إذا انتهيت من الكلية سترى النشاط إن شاء الله. هذا العائق الوحيد، إذا انتهى من الكلية لا ينشط، فتقول له: لماذا يا أخي يعني لا تنشط كذا؟ قال: أبدا إن شاء الله، أنا بس استعد للزواج، إن شاء الله إذا تزوجت إن شاء الله ترى النشاط، أكون خلاص الحمد لله. إذا تزوج تقول له: لماذا لا تنشط؟ يقول: بس الآن الزوجة يعني غريبة وتحتاج إلى أن أنسها وكذا، إلى أن تعتاد إن شاء الله، بعد هذا إن شاء الله ترى النشاط. بعد فترة: لماذا لا تنشط؟ قال: والله الزوجة مسكينة حامل الآن وتحتاج من يساعدها في البيت وينتبه وكذا، إن شاء الله إذا وضعت وارتحت والحمد لله جاءني أولاد إن شاء الله أنشط، إلى أن يموت. والذي لا يتنبه لهذا يقع في الفخ. الذي لا يتنبه لهذا يقع في الفخ، فينبغي على الإنسان أن ينتبه ويعلم أن الحمد لله أن الأصل أن يستطيع الإنسان أن يجمع بين المصالح، لكن الشيطان يخذله. وأنت يا أخي من الله عليك بشيء هو من أعظم النعم، أناس يتمنون، بل إني رأيت من يبكي من أجل أن يأتي إلى الدراسة في الجامعة ويكون في المدينة. ذهبنا إلى استراليا وكنا نقابل الطلاب، فكان في رجل استرالي من أهل البلد تجاوز عمره 50 سنة، أسلم ويريد أن يأتي إلى الجامعة، النظام ما يسمح فوق 50 سنة. فقلنا له يا أخي يعني النظام ما يسمح، فأخذ يبكي ويمشي وراءنا من مكان إلى مكان رجاء أن نأخذ أوراقه، حتى أخذنا أوراقه، يعني قلنا له نحن أخبرناك بالواقع ونأخذ أوراقه. فأنعم الله عليك بهذه النعمة وجئت إلى المدينة وتدرس في الجامعة الإسلامية، تدرس العلم الشرعي المؤصل، وتدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة تستحق أن تشكر الله عليها شكرا عظيما. فإياك أن ترفضها، فإني أخشى عليك سوء العاقبة. إذا كنت لا تخاف على نفسك الزنا ولم يتيسر لك أن تتزوج وتحضر المرأة هنا، فاصبر وتعلم وسيخلفك الله خيرا. وإذا كنت تخاف على نفسك الزنا فابحث عن امرأة صالحة تتزوجها وتأتي معك وتعينك على طلب العلم. هذه نصيحتي، لا ترفض هذا الخير الذي أنت فيه، احرص على أن تبقى، وإن كنت خاف على نفسك فوجب عليك النكاح فتزوج امرأة صالحة ترضى أن تأتي معك هنا وتعينك على طلب العلم وعلى طاعة الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم قول البعض لمن غاب عنه فترة ثم لقيه: عاش من شافك، وجواب الآخر: عاشت أيامك؟
يا إخوة، الأصل في كلام الناس إذا كان معناه صحيحا أن لا يعاب، الأصل في كلام الناس إذا كان معناه صحيحا أن لا يعاب. إذا كان اللفظ يحتمل معنى قبيحا يرشد الناس إلى تركه إلى لفظ آخر وإن كان معناه صحيحا. كونه مثلا يقول عاش من شافك، يعني أنه غاب عنه ثم يدعو بهذا الدعاء، وهو أن يطيل الله عمر من شافه ومن رآه، فهذا ما فيه بأس، هذا ما فيه بأس أن يدعو الإنسان لنفسه أو لغيره بطول العمر، غير أن الأفضل أن يقيد ذلك فيقول: أسأل الله أن يطيل عمري وعمرك على طاعة أو على خير أو على إيمان أو نحو هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أيهما أفضل، صلاة الضحى بعد الشروق بعد مجلس الذكر أم حين ترمض الفصال؟
الإنسان في صلاة الضحى لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصلي الفجر ويقعد في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصلي. وهذه الصلاة بعض العلم يقول هي صلاة الضحى، فالأفضل له أن يصلي الضحى هنا، أن يصلي الضحى هنا على هذا القول، إن هذه الصلاة ليست صلاة خاصة بالإشراق وإنما هي صلاة الضحى. وإما أن لا يكون صلى الفجر وقعد في مصلاه، فالأفضل أن يصلي الضحى حيث ترمض الفصال، يعني في آخر الوقت قرب صلاة الظهر عندما يشتد الحر. أما على القول بأن صلاة الركعتين عند ارتفاع الشمس قيد رمح هي صلاة الإشراق وليست من الضحى، يبقى أن الأفضل في صلاة الضحى أن يصلي الإنسان الضحى حين ترمض الفصال. لكن يا إخوة أنبهكم إلى أمر، وهو أن الوقت الذي تستطيع أن تحافظ فيه على الصلاة أفضل من غيره. يعني لو أنك يا أخي علمت من نفسك أنك إذا أخرت الضحى إلى أن ترمض الفصال لا تستطيع أن تحافظ على الضحى، أما لو صليت الضحى في أول وقتها فإنك تواظب على هذه الصلاة. الأفضل أن تصلي الضحى في أول وقتها، ما تستطيع أن تداوم على النفل فيه أفضل من غيره، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فبعض الإخوة أحيانا يقول لا أنا ما أصلي الضحى في أول الوقت، أنا أريد الأفضل، فإذا جاء الأفضل كان مشغولا فلا يصلي لا في الأفضل ولا في غيره. نقول الأفضل لك ما تستطيع أن تداوم على صلاة الضحى فيه، فإن كان الذي تستطيع أن تداوم على صلاة الضحى فيه هو حين ترمض الفصال فهذا نور على نور، وإن لم يكن فالأفضل حيث تستطيع أن تداوم على صلاة الضحى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال له تعلق بالسؤال السابق، يقول إذا كان في مجلس علم إلى الشروق هل يدخل في الأجر؟
اختلف العلماء في المقصود بقعوده في مصلاه، فبعض أهل العلم قال إن اللفظ على ظاهره والمقصود بمصلاه حيث صلى الفجر في المكان الذي صلى فيه الفجر، وقال بعض أهل العلم بل المقصود المسجد، أي مكان الصلاة الذي صلى فيه وهو المسجد، والأحوط لا شك هو الأول لمن أراد الفضيلة. لكن إذا كان هناك مجلس علم فقام الإنسان محتسبا وحضر مجلس العلم في المسجد وهو يحتسب أن يبقى في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصلي ركعتين، فيظهر لي والله أعلم أنه يدخل في الحديث، يدخل في الحديث ويزداد فضل طلب العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أتابكم الله يقول نحن في بلد تقام فيه انتخابات مجلس شورى كل 4 أعوام، فهل إذا شارك فيها المرء بترشيح من يرى أنه كفء لها ويمكن أن يكون للسنة وأهلها، وهل يسوق أن تكون هذه المسألة محل خلاف وإنكار بين أهل السنة؟
الانتخابات يا إخوة لم ترد في الشرع ولم يرد أنها طريق لتولي الحكم، لكن قبل أن أذكر حكم المسألة التي ذكرها أخي، عند أهل السنة والجماعة أن من استقام له الحكم وصلح له الحال وسلم له أهل الحل والعقد تصح ولايته بأي طريق وصل إلى الولاية، هذا الذي ذكره الشافعي والإمام أحمد ونص أئمة السنة على أنه مجمع عليه عند أهل السنة. أما الانتخابات هل يجوز لنا أن نشارك فيها؟ فالانتخابات، وأنا أذكر مسألة تأصيلا، الانتخابات لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون الانتخابات للتشريع، للمجالس التي تشرع، ولا يقيد هذا بما لا يخالف الشرع، فهنا لا يجوز للإنسان أن يشارك فيها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفوض أحدا بأن يشرع بما يخالف الشرع. ولاحظوا أني قلت إذا لم يوجد ما يقيد بأنه لا يخالف الشرع، أما إذا وجد التقييد بأنه لا يخالف الشرع فإحداث قوانين للناس تحقق المصلحة ولا تخالف شرع الله هو من شرع الله. قوانين المرور والأنظمة التي ترتب مثل هذا، هذا من شرع الله، ولكن الممنوع أن يحدث ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الانتخابات للمجالس التشريعية وليس هناك ما يقيد بأن لا تخالف شرع الله فلا يجوز الانتخاب مطلقا. أما إذا كان الانتخاب للأمور التنفيذية وكان في المشاركة مصلحة أو درء مفسدة فيجوز من باب ارتكاب أخف المفسدتين. مثل أحيانا يشكو لنا بعض إخواننا فيقول مثلا عمدة مدينة في بلاد الكفر في برنامجه أن يطرد المسلمين من المدينة أو أن يمنع المساجد أو يغلق المساجد أو نحو ذلك، وآخر وهو كافر مثله ينادي بحقوق المسلمين وبالسماح لهم بمساجدهم ونحو ذلك، هل يجوز أن ننتخب هنا؟ أقول نعم يجوز، وهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين وتحقيق أعلى المصلحتين، لأن هذا الانتخاب في أمور تنفيذية وليس في الأمور التشريعية، والمصلحة فيه ظاهرة والمفسدة في تركه كبيرة. فنقول إذا في مثل هذه الحال يعني يجوز. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول متى وأين يبسمل من يريد أن يتوضأ داخل الحمام؟
من أراد أن يتوضأ داخل الحمام فإما أن يبسمل وهو خارج الحمام بنية الوضوء، فإذا أراد أن يدخل قال بسم الله ونوى أن يقول بسم الله ليستر نفسه من نظر الجن وللوضوء، هذه واحدة. وإما أن يخرج بعد قضاء الحاجة فيبسمل عند الباب ثم يتوضأ في داخل الحمام، وهذا ميسور مثلا عندما يكون الإنسان في بيته والمغسلة مثلا في داخل الحمام، إذا قضى حاجته وخرج عند الباب قال بسم الله ودخل وتوضأ. أو حيث لا زحام في الدورات العامة، فإذا لم يتيسر له هذا فإن الذي تحقق عندي والله أعلم أنه يبسمل بحيث يسمع نفسه، يبسمل سرا بحيث يسمع نفسه كالقراءة في الصلاة، كالقراءة في الصلاة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، محدثاتها
وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل تفقهنا في ديننا، حيث نتفقه في أمر عظيم هو مفتاح قبول الصلاح. نتفقه في الوضوء، وكنا نقرأ في سنن الوضوء، وقررنا معظم ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الفصل، ونواصل فنذكر فنشرح ما ذكره رحمه الله عز وجل، ثم نذكر ما لم يذكره رحمه الله عز وجل مما يتعلق بسنن الوضوء. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
نعم، يعني أنه يسن أن الإنسان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة من أحد له على الوضوء. والاستعانة على الوضوء لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان محتاجا إلى من يعينه، كأن كان مريضا لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، أو كان أقطع اليد أو نحو ذلك، فهذا إذا وجد من يعينه من غير منة ولا ذلة عليه ولو بأجرة غير فادحة، وجب عليه أن يطلب العون. هذا الذي لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه ويجد من يوضئه من يعينه من غير منة عليه ومن غير ذلة له ولو بأجرة غير فادحة، يجب عليه أن يطلب هذا العون، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا لا يتم وضوءه إلا بأن يطلب العون من غيره. أما إذا لم يجد من يوضئه بغير منة ولا ذلة، وإنما يجد من يمتن عليه أو يدله بسبب إعانته، أو وجد ذلك بأجرة فادحة، وجد من يستأجره لكنه غالى في الأجرة من أجل أنه رأى أنه محتاج، فإنه لا يجب عليه أن يطلب ذلك، وينتقل إلى التيمم إن استطاع التيمم. فإن لم يستطع التيمم فإنه يكون فاقد الطهورين، وفاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط الطهارة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه هي الحالة الأولى. والحالة الثانية ألا يكون محتاجا إلى من يعينه، ألا يكون محتاجا إلى من يعينه، وهنا تكون الاستعانة على أقسام: القسم الأول أن تكون بطلب منه، أن تكون بطلب منه، أن يقول لغيره: صب علي، قرب إلي، أو نحو هذا، وهذه مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، رواه مسلم في الصحيح. وهذه الاستعانة من سؤال الناس، فتكون مكروهة. والقسم الثاني أن تكون بغير طلب منه، وإنما بتبرع من غيره. وهذا القسم على أنواع: النوع الأول الإعانة في تقريب الماء، الإعانة في إعداد الماء وتقريبه، وهذه جائزة لا بأس بها من غير كراهة، هذه جائزة لا بأس بها من غير كراهة. فاتني يا إخوة في الأمر الأول عندما قلنا إنه يكره أن يسأل الناس، أن العلماء استثنوا من هذا شيئا، وهو إذا علم أنه إذا طلب منه أن يعينه يفرح ويدخل السرور على قلبه. إذا علم من أخيه أو من غيره أنه لو قال له قرب لي ماء ساعدني في الوضوء يفرح بهذا ويدخل السرور على قلبه ولا يمتن عليه أبدا، فإنه لا كراهة إذ ذاك. مثل الابن مع أبيه، الأب لو طلب من ابنه أن يساعده في الوضوء فإن الأصل أن الابن يفرح ويسر أنه يعين والده. قالوا وكاء التلميذ مع شيخه، فالغالب أن الطالب إذا طلب منه شيخه أن يساعده أن يفرح ويسر بذلك. ولا زلنا نقرأ لبعض طلاب العلم أنه يذكر في سيرته أنه يوما طلب منه شيخه كذا وطلب منه الشيخ أن يعينه في كذا. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا كراهة أن يطلب منه. واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال للمغيرة خذ الإداوة، خذ الإداوة، فأمره أن يحمل له إداوة الوضوء صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن علم أن من يطلب منه أن يعينه يفرح بهذا ويسر به ولا يمتن به فإنه لا كراهة. هذا يعني فاتني أذكره. طيب، قلنا إذا لم يكن بطلب منه وإنما بتبرع من غيره فهذا على أنواع. النوع الأول الإعانة في تقريب الماء وإعداد الماء، وهذا جائز لا بأس به ولا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له طهوره كما في حديث عائشة عند مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له طهوره أي ماء الطهارة، كان يقرب له ويجهز له صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن الإعانة في صب الماء. النوع الأول الإعانة في تقريب الماء، النوع الثاني الإعانة في صب الماء، أن يصب عليه الماء، وهذا أيضا جائز لا بأس به ولا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه بعض الصحابة الماء وهو يتوضأ كالمغيرة رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح، كما ثبت في الصحيح، فلا كراهة هنا. والنوع الثالث الإعانة في غسل أعضاء الوضوء، الإعانة في غسل أعضاء الوضوء، وهذا مكروه، وهذا مكروه أن يعان على مثلا غسل وجهه وغسل يديه من غير حاجة، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أعين في هذا، ولأن مثل هذا يشعر بالكبر، يشعر بالكبر، إنسان غير محتاج ويسمح لغيره بأن يغسل له وجهه وأن يغسل له يديه في الوضوء، هذا مشعر بالكبر والخيلاء، فيكون مكروها. إذن لا نقول إن مطلق الإعانة في الوضوء مكروها، وإنما الأمر على التفصيل الذي ذكرناه. طيب، لو أن إنسانا غير محتاج وضأه غيره فغسل له أعضاء الوضوء، هل يصح وضوءه؟ الجواب نعم عند جماهير العلماء، من وضأه غيره ولو من غير حاجة صح وضوءه عند جماهير العلماء. قالوا حتى لو كان الموضئ له ممن لا يصح وضوءه، حتى لو كان الموضئ له ممن لا يصح وضوءه. مثل الكافر لو أن ممرضا كافرا في المستشفى وضأ مسلما لا يستطيع أن يتوضأ، هذه صورة، وضأ مسلما لا يستطيع أن يتوضأ، المسلم يقول له افعل كذا افعل كذا افعل كذا حتى وضأه، عند جماهير العلماء الوضوء صحيح. قالوا لأن العبرة بنية المتوضئ وليست العبرة بفعل الموضئ، فالعبرة بنية المتوضئ. أو لو أن إنسانا يستطيع أن يتوضأ فوضأه ممرض كافر، المسلم قال بسم الله ونوى الوضوء والممرض يوضئه، يصح وضوءه عند جماهير العلماء، حتى لو كان الموضئ أيضا صبيا غير مميز يصح الوضوء عند جماهير العلماء، لأن العبرة بنية المتوضئ، فما دام أن المتوضئ قد نوى وكان الفعل صحيحا فإن الوضوء صحيح. وهذا كما قلت لكم قول جماهير العلماء، حتى عد الخلاف هنا شذوذا في هذه المسألة، أعني في كونه يصح وضوءه لو وضأه غيره. هذا ما يتعلق بمسألة الاستعانة. بقي معنا مما ذكره العلماء من سنن الوضوء السكوت أثناء الوضوء، بمعنى أن لا يتكلم الإنسان وهو يتوضأ، بمعنى هل يكره الكلام أثناء الوضوء؟ نقول الكلام أثناء الوضوء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الكلام لحاجة كرد السلام على المسلم، وأنت تتوضأ، جاء مسلم فقال السلام عليكم، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو إرشاد ضال، وأنت تتوضأ شخص يسأل عن بيت أو عن شيء فتقول له خلفك أو تقول له أمامك، أو إنكار منكر، وأنت تتوضأ جاء واحد بجوارك يريد أن يتوضأ، بدل ما يبدأ بالسواك أخرج سيجارة، بعضهم يسمي السيجارة مسواك إبليس، فقلت له يا أخي اتق الله، شرب الدخان حرام، وأنت ما شاء الله أتيت لتتوضأ فيك خير، إنكار المنكر. أو لتعليم جاهل، لتعليم جاهل. جاء إنسان بجوارك يتوضأ وضوء العجلان، وضوء لا يسبغ فيه، يرش الماء على وجهه ويغسل طرف من يده ونحو ذلك، فتقول له يا أخي قف قف، الوضوء هكذا وهكذا وهكذا، بما لا يقطع الموالاة. أو تنبيه غافل، تنبيه غافل، إنسان غسل رجليه مثلا وترك جزءا من رجله لم يصبه الماء وذهب، وهو ماشي رأيت أنت اللمعة في رجله، فتقول يا أخي يا أخي في رجلك مكان لم يصبه الماء. هذا الكلام لحاجة، وهذا مطلوب غير مكروه، هذا مطلوب غير مكروه. والقسم الثاني الكلام لغير حاجة، الكلام لغير حاجة، يتوضأ وزميله بجواره ويتحدثان من غير حاجة. فهنا الذي ذكره العلماء أنه يكره هذا الكلام، وفي كلام بعض العلماء ما يشعر بالإجماع على أن الكلام من غير حاجة أثناء الوضوء مكروه. والذي يظهر والله أعلم أن الكلام من غير حاجة في أثناء الوضوء خلاف الأولى، خلاف الأولى، وهذه درجة أقل من الكراهة، هذه درجة أقل من الكراهة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم وهو يتوضأ، فيقال إن الكلام أثناء الوضوء من غير حاجة هو خلاف الأولى، والأولى بالمسلم أثناء الوضوء أن يكون ساكتا إلا لحاجة، أن يكون ساكتا إلا لحاجة. هذا الذي يظهر والله أعلم. لما ذكرناه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة، ولكي يبقى ذاكرا للنية. وقد تقدم معنا أن استصحاب ذكر النية مستحب، فحتى يبقى مستصحبا ذكر النية فإنه لا يتكلم مع غيره، فيكون الكلام أثناء الوضوء من غير حاجة خلاف الأولى. وهذا هو تعبير الإمام النووي الذي ارتضاه في المسألة، وهو الأظهر عندي والله أعلم، أن يقال إنه خلاف الأولى. طيب، هل يسن للإنسان أن ينشف أعضاء الوضوء بعد الوضوء؟ هل يسن للإنسان أن ينشف أعضاء الوضوء؟ هذه المسألة ذكر بعض أهل العلم أن من مستحبات الوضوء أن ينشف المتوضئ أعضاء الوضوء، والذي يظهر والله أعلم أن ترك التنشف أحسن، والتنشف جائز، تنشيف الأعضاء، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء جائز وتركه أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء: خرجت خطاياه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فدل ذلك على أن الخطايا تخرج مع قطر الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء، ولا سيما في قوله صلى الله عليه وسلم: مع آخر قطر الماء. فالأحسن أن تترك الأعضاء من غير تنشيف حتى يتقاطر منها الماء. وأما التنشيف فجائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة، لأن التنشيف من العلماء من قال إنه مستحب، ومن العلماء من قال إنه مكروه، والصحيح والله أعلم أنه جائز من غير كراهة، وتركه أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ خرقة ينشف بها أعضاء الوضوء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. رواه الترمذي والحاكم، وصححه الحاكم والشيخ أحمد شاكر، وحسنه الألباني بمجموع طرقه، حسنه الألباني بمجموع طرقه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها أو يتنشف بها بعد أعضاء بعد الوضوء، ينشف بها أعضاء وضوئه، وهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخطايا تخرج مع من أثر الوضوء مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فتوضأ فأتي بخرقة أو منديل فردها، أتي بخرقة أو منديل فردها صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأحسن أن الإنسان لا يتنشف، أما إذا تنشف ذلك جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم في المسألة. هل من سنن الوضوء أن يصلي المتوضئ ركعتين بعد وضوئه؟ الجواب نعم، يسن لمن توضأ أن يصلي ركعتين بعد وضوئه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. فبلال رضي الله عنه كان لا يتوضأ وضوءا من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الوضوء ركعتين، وهذا الحديث مما استدل به أهل العلم الذين يقولون إن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، لأنهم يقولون إن صلاة ركعتين بسبب الوضوء من ذوات الأسباب. وبلال قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. فقوله في ساعة من ليل أو نهار يعم كل ساعة. الشاهد من الحديث أنه دليل على استحباب أن يصلي المسلم بعد أن يتوضأ ركعتين أو أكثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم ومعناه عند البخاري. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم أن يجتهد في تحسين وضوئه ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما بأن يقبل على صلاته بقلبه ووجهه، فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم أن يصلي إذا توضأ. بعد هذا، ما هي صفة الوضوء الكاملة في ضوء ما قررناه من السنن وصفة الوضوء؟ صفة الوضوء الكاملة تكون بأن ينوي المسلم الوضوء ويسمي فيقول بسم الله، وأن يغسل كفيه ثلاثا، وأن يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض بها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض بها بأن يدير الماء في فمه، ويستنشق بأن يسحب الماء إلى داخل أنفه. ويستحب أن يبالغ في الاستنشاق إلا إذا كان صائما، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يغسل يده من أطراف يده اليمنى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد، إلى أن يشرع في العضد، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يغسل يده اليسرى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد ثلاث مرات، ويخلل أصابع اليدين بأن يدخل بعضهما، يدخل بعضها في بعض بأن يشبك بينها، ثم يمسح رأسه بماء جديد، فيبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه بماء الرأس بأن يدخل السبابتين في داخل أذنيه ويمسح الداخل بالسبابتين، ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، ويغسل رجله اليمنى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، إلى أن يشرع في الساق، ويخلل أصابع رجله اليمنى بخنصره اليمنى، ويغسل رجله اليسرى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، ويخلل أصابع رجله اليسرى بخنصر يده اليمنى، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويستحب أن يصلي بعد وضوئه ما شاء الله له أن يصلي. ونسيت في غسل الوجه أن أذكر أنه بعد أن يغسل ظاهر اللحية يخلل اللحية بأن يأخذ كفا من ماء وأن يدعك به اللحية من داخلها. هذه صفة الوضوء الكاملة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن له أحيانا أن يتوضأ مرتين، فيغسل وجهه مرتين، ويغسل يديه مرتين، ويغسل رجليه مرتين. ويسن له أحيانا أن يتوضأ مرة، فيغسل وجهه مرة، ويغسل يديه مرة، ويمسح رأسه مرة، ويغسل رجليه مرة. ويسن له في أحيان أقل أن يغسل وجهه ثلاثا وأن يغسل يديه مرتين. هذه هي صفة الوضوء الكامل، وهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب مسح الخفين.
نعم، باب مسح الخفين، وبعض في بعض نسخ الكتاب باب المسح على الخفين. لما ذكر المصنف الوضوء وكان المسح على الخفين من الوضوء، أعقب ذكر الوضوء بذكر المسح على الخفين. وبعض أهل العلم يعبر عن هذا الباب بقوله: باب المسح على الحائل، باب المسح على الحائل، ليشمل كل مسح على كل حائل، يشمل كل ما يذكره العلماء في الباب من المسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح على الجبيرة وما يشبه الجبيرة. فإذا قلنا باب المسح على الحائل دخل في ذلك كل مسح شرع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن بعض أهل العلم يقول باب المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين هو الأصل، وهو الذي اتفق العلماء عليه، هو الذي اتفق العلماء عليه. أما غيره من المسح فهو فرع عنه ومحل خلاف، ومحل خلاف، فيكتفون بقولهم باب المسح على الخفين. والخفان، المسح تقدم معنا يا إخوة أنه إمرار الماء على الممسوح، إمرار الماء على الممسوح من غير تسييل، من غير إجراء، وإنما هو إمرار. وأما الخفان فتثنية خف، والخف هو ما تستر به القدم مع الكعبين ويكون من جلد، ما تستر به القدم مع الكعبين ويكون من جلد. هذا الغالب عند الفقهاء أنهم يذكرون أن الخف يكون من جلد، يكون من جلد. وأما الجرموق، الجرموق، فالجرموق خف يلبس على الخف، خف يلبس على الخف، وهذا يكثر عند أهل البلاد الباردة، يلبس أحدهم خفا ثم يلبس فوقه خفا أكبر منه من أجل الدفء. وهذه الكلمة أعجمية ليست عربية. والموق، يعني هذا الجرموق بالجيم، والموق، الموق بدون الجيم والراء، قيل إنه الجرموق، قيل إنه الجرموق. فالجرموق يقال له الجرموق ويقال له الموق. وقيل إن الموق هو الخف، الخف نفسه يسمى موقا، مسح على الموقين يعني على الخفين، يعني على الخفين. وأما الجورب فالجورب ما يستر القدمين مع الكعبين من صوف أو نحوه غير الجلد، الجورب ما يستر القدمين مع الكعبين من صوف، هذا الغالب، أو نحوه من غير الجلد. يسمى جوربا. والأصل في المسألة هو المسح على الخفين. نعم.
قال رحمة الله عليه: يجوز بشروط سبعة.
يجوز المسح على الخفين المسح على الخفين جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. المسح على الخفين جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هناك قراءتان ثابتتان في وأرجلكم، قراءة سبعية وأرجلكم، وأرجلكم إلى الكعبين، وقراءة سبعية أخرى وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القراءتين بفعله صلى الله عليه وسلم، فحيث لم يكن لابسا خفا غسل، حيث لم يكن لابسا خفا غسل، فهذا تفسير وأرجلكم إلى الكعبين. وحيث ما كان لابسا خفا مسح، فهذا تفسير وأرجلكم إلى الكعبين. فمعنى وأرجلكم إلى الكعبين يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين حال كونكم غير لابسين الخفين، غير لابسي الخفين. وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم حال كونكم لابسين لابسي الخفين. من الذي فسر هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة المتواترة أنه غسل رجليه إذا لم يكن لابسا خفين، وثبت عنه بالأحاديث الصحيحة الثابتة أنه مسح رجليه، أي مسح على الخفين حيث يكون لابسا للخفين. إذن هذه دلالة القرآن في القراءة السبعية بخفض وأرجلكم. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه. ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن في المسح على الخفين أحاديث عن 40 صحابيا، وذكر الحسن البصري أنه حدثه عن المسح على الخفين 70 صحابيا، 70 صحابيا، أو أنه روى عن 70 صحابيا، روى في المسح عن الخفين عن 70 صحابيا. فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين كثيرة لا شك فيها. من أمثلها وأحبها إلى الفقهاء حديث جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. كان العلماء يعجبهم هذا الحديث، لماذا؟ لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول آية المائدة، كان بعد نزول آية المائدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية المائدة. لماذا يفرحون بهذا؟ لأن هناك من ادعى أن المسح على الخفين نسخ بآية المائدة، فحديث جرير رضي الله عنه يرد عليهم، لأن جرير رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وجرير لم يسلم أصلا إلا بعد نزول آية المائدة. وأما الإجماع فقد نقل العلماء الإجماع على جواز المسح على الخفين، ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه لم يقع بين الصحابة اختلاف في جواز المسح على الخفين، وأن كل من نقل عنه عدم المسح نقل عنه المسح، كل من نقل عنه عدم المسح من الصحابة نقل عنه المسح، وأنه لا يعرف في ذلك اختلافا بين فقهاء التابعين، وأنه لا يعرف في ذلك اختلافا بين فقهاء الإسلام، قال إلا في رواية جابر عن مالك، إلا في رواية جابر عن مالك، جابر روى عن مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. قال ابن عبد البر وهو إمام مالكي قال والروايات الصحيحة عنه تردها، وهي رواية منكرة يردها الموطأ وأصول الإمام مالك. إذن ابن عبد البر رحمه الله يذكر إجماع العلماء، يقول ليس بين الصحابة اختلاف، ومن نقل عنه منهم مثل أبي هريرة رضي الله عنه ومثل عائشة رضي الله عنها نقل عنه عدم المسح نقل عنه المسح، ونقل أنه لا 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 يعرف اختلافا بين التابعين ولا بين فقهاء الإسلام، وبين أن الرواية التي تذكر عن الإمام مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين رواية منكرة، الروايات الصحيحة عن الإمام مالك تردها، وكذلك أصول الإمام مالك تردها. إذن العلماء مجمعون على أنه يجوز المسح على الخفين، وجمهور العلماء على أن المسح على الخفين جائز في الحضر والسفر، جمهور العلماء على أن المسح على الخفين جائز في الحضر والسفر، وهو الصواب للأحاديث التي تأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة، وقت للمقيم يوما وليلة، وهذا يعني أنه جائز للمقيم كما أنه جائز للمسافر، غير أن المسافر يوقت له 3 أيام بلياليها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم اختلف العلماء هل الأفضل الغسل أو المسح، هل الأفضل الغسل أو المسح، فجمهور الفقهاء على أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين، جمهور الفقهاء على أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. والإمام أحمد يرى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، يرى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. والصحيح أن الأفضل لمن كان لابسا خفا أن يمسح على الخفين، أن الأفضل لمن كان لابسا خفا، إنسان لابس خف وأراد أن يتوضأ، هل الأفضل أن ينزع الخف ويغسل رجليه أو يمسح على الخفين؟ نقول الأفضل أن يمسح على الخف، لأن استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان لابسا الخف على طهارة أنه يمسح عليه، فالأفضل لمن كان لابسا خفا أن يمسح على الخف. وكذلك يكون المسح أفضل إذا كان المسلم بين مبتدعة لا يرون المسح على الخفين وهم الخوارج والرافضة، لا يرون المسح على الخفين، فإن الأفضل أن يمسح على الخفين ما لم يخف الضرر. إنسان يعيش وسط المبتدعة، سأل الله أن لا يرينا هذه العيشة،
آمين.
وهم لا يرون المسح على الخفين، الأفضل أن يمسح على الخفين إظهارا للسنة وإعزازا للسنة، إلا إذا خاف على نفسه الضرر فإنه يترك المسح على الخفين. بمعنى آخر، لو أن إنسانا سألنا قال هل الأفضل أن ألبس الخفين لأمسح عليهما أو أغسل رجلي، هل الأفضل أن ألبس الخفين لأمسح عليهما؟ قلنا يا إخوة إذا كان عليه الخف فالأفضل أن يمسح. جاءنا شخص قال هل الأفضل أن ألبس الخفين لأمسح عليهما أو الأفضل أن أغسل رجلي؟ قلنا الأفضل أن تغسل رجليك، الأفضل أن تغسل رجليك، لأن هذا هو أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل رجليه، إلا إذا كان لابسا خفا لا ليتوضأ وإنما لابس الخف يعني للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. إلا إذا كنت تعيش بين قوم مبتدعة لا يرون المسح على الخفين فالأفضل أن تلبس الخفين لتمسح عليهما لتظهر السنة، إلا إذا خفت على نفسك الضرر. وهذه قاعدة عند أهل السنة، كلما خفيت السنة زاد استحباب أن تعمل بالسنة. يأتينا بعض الفضلاء من الإخوان يقول يا شيخ في بلادنا الناس ما هي متعودة على لبس الثوب يعني إلى نصف الساقين أو تحت النصف بقليل، أنا إذا لبست الثوب إلى نصف الساقين أو أسفل من نصف الساقين بقليل أكون غريبا، وربما قال لي بعضهم يكون لباس شهرة لأن الناس ينظرون لنا. نقول يتأكد في حقك استحباب أن ترفع ثوبك، يتأكد في حقك، ما نقول ممنوع لأن بعض الناس يقول لباس شهرة، نقول يتأكد في حقك استحباب أن ترفع ثوبك، لأن السنة هنا فقدت، فأن تظهرها تؤجر مرتين، تؤجر على فعل السنة الأصلي وتؤجر على إحياء السنة، ولربما زاد أجرك بالصبر لأن الناس يسخرون منك، مثل ما يسخر الآن من أخواتنا في بعض البلدان يسخر من النقاب، وللأسف حتى هناك من ينتسب إلى العلم ويسخر من المتنقبات، يقول تأتي المرأة مثل الغراب ما تعرف وجهها من قفاها، ويسخرون من هذا حتى في وسائل الإعلام. المرأة التي تنتقد هناك تؤجر أكثر من المرأة التي تنتقد في بلادنا، لأنها تفعل الواجب على الصحيح وتحيي هذا حيث فقد وتصبر على أذى الناس. ما الذي يصبرها سوى قوة الإيمان؟ لا تمدح ولا يعني الناس تثني عليها بل مذمومة ويستهزأ بها، ولكن الذي يصبرها قوة الإيمان. كنت في أوروبا فذكر لي أحد الإخوة قال جاءت امرأة في سوق متنقبة متسترة، فكانت المحاسبة للأسف مسلمة متبرجة، فلما رأتها متنقبة وكذا قالت لها: ماذا تفعلين هنا في هذا البلد؟ ارجعي إلى بلدك، جئتم لنا بالمصائب والناس تضحك علينا، ارجعي إلى بلدك. فالمرأة اقتربت منها وكشفت وجهها، فإذا بها من بنات أهل البلد، مسلمة من أهل البلد، أسلمت فعلمت فاستقامت وتمسكت وتنقبت. طبعا هذا لا شك أنها كالقابض على الجمر، وهذه امرأة مسلمة للأسف جاءت إلى بلاد الكفر فتبرجت، وتقول لها: ماذا تفعلين في هذا البلد؟ ارجعي إلى بلدك، جئتم لنا بالمصائب. هذه مسلمة. هذه المرأة العظيمة المباركة التي قوي إيمانها حتى أصبحت تفعل المطلوب منها شرعا وسط هذا الاستهزاء والسخرية، أجره عظيم. كذلك من أحيا السنة وأظهرها حيث تمات يعظم أجره ويزداد أجره. ولذلك قال العلماء: إنه يستحب للإنسان أن يلبس الخفين ليمسح عليهما إذا كان يعيش مع المبتدعة الذين لا يرون المسح على الخفين، إلا إذا خاف على نفسه الضرر. بعبارة بسيطة ذكر بعض أهل العلم: الأفضل للإنسان ألا يتكلف، الأفضل للإنسان ألا يتكلف، فإن كان لابسا للخفين فالأفضل له ألا يتكلف نزع الخفين، بل الأفضل أن يمسح على الخفين. وإن لم يكن لابسا للخفين فالأفضل له ألا يتكلف فيلبس الخفين، بل يغسل الرجلين. وأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه، إلا إذا أراد إظهار السنة وإغاظة أهل البدعة فلبس الخفين ليمسح عليهما ليظهر السنة. هذا التحقيق في هذه المسألة، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يغسل أو يمسح؟ طبعا المسح ذكر له الفقهاء شروطا، ذكر المصنف أنها سبعة، وهذه الشروط بعضها محل اتفاق والخلاف فيها شذوذ، وبعضها محل خلاف، وسبب الخلاف فيها هل الخف الذي وردت النصوص بالمسح عليه هو مطلق الخف كل ما يسمى خفا، ما يسميه الناس خفا ويلبسونه، أو أنه الخف المعتاد السليم؟ فإذا قلنا إن الذي أمر به مثلا أمر به هو الخف مطلق الخف، فكل ما لبسه الناس وسموه خفا جاز المسح عليه ولو كان مخرقا، لأنهم يسمونه خفا ويلبسونه. وإذا قلنا إن الذي جاءت به النصوص هو الخف المعتاد الخف الأصلي، فإنه يشترط في الخف أن لا يكون مخرقا كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وإن شاء الله يوم الثلاثاء سنبسط هذه الشروط ونبين الصحيح منها من السقيم حتى يتبين لنا ما الخف الذي يمسح عليه وما الخف الذي لا يمسح عليه. غدا إن شاء الله كما تعلمون يوم راحة عندنا، ويوم الثلاثاء إن شاء الله سنجلس ونبسط هذه الشروط. وكلامنا الآن مناسب لأننا مقبلون على فصل الشتاء، والناس تلبس الخفاف في العادة في الشتاء، فإن شاء الله عز وجل سنبين ما يتعلق بشروط المسح على الخفين وكيف يمسح على الخفين، ويكون ذلك في درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم في موضوع الأفضلية. هذه الصورة اللي ذكرتموها، يعني هل تتصور مع اشتراط أن يلبسهما طاهري القدمين إلا إذا كان تجديد؟
نعم، يعني هل الإنسان الأفضل له إذا توضأ أن يلبس الخفين ليمسح عليهما بعد، أو الأفضل أن يترك رجليه بدون؟ يعني مثلا الإنسان لا يخلو إما أن يلبس الخف لحاجة مثل برد، مثل مرض، مثل الأطباء قالوا له الماء لا يصيب قدمك، فهنا لا شك أن الأفضل أن يمسح الخفين. لكن إذا لم يكن كذلك، هل يتعمد لبس الخف بعد الطهارة من أجل المسح؟ نقول الأفضل أن لا يتكلف إلا إذا كان يعيش مع أهل البدع. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: كيف يستعيذ المسلم بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن في صلاته أو غيرها؟ وهل يقال إنه لا يشرع أن يستعيذ بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط لأن هذه الصيغة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
بل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بما يدل على هذا، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه سنة عند الاستعاذة في الصلاة، فهذه هي السنة. وأما مطلق الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن أو غير ذلك فإنها تحصل بما يدل على الاستعاذة، ومنها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نرى بعض الطلاب من يتخذ سترة يضع كتابه أمامه، فهل في هذا امتهان للكتاب؟
لا يظهر لي والله أعلم أن فيه امتهانا، إلا إذا خشي عليه أن يوطأ نحو ذلك لتساهل الناس. أما مجرد وضعه بين يدي المصلي فإن مكان الصلاة مكان كريم وليس مكانا مهانا، فكونه يضعه أمامه فهذا لا بأس به، فكونه يوقفه حتى يكون سترة ويستتر به فلا بأس به، إلا إذا خشي امتهانه كأن كان الناس في البلد يتساهلون في هذا الأمر أو نحو ذلك فإنه يترك. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تلوين كلمات قريب القرآن الكريم في المصحف الشريف لغرض أن يتذكر معنى الكلمات؟
إذا أمنا أن يظن أنها من القرآن فيجوز، إذا أمن أن يظن أنها من القرآن فيجوز. واليوم القرآن مكتوب بهذه الطباعة الطيبة، ولا سيما في مثل مطبعة الملك فهد للمصحف الشريف، رحم الله الملك فهد وجزاه وجزى إخوانه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فكون الإنسان يعلق فيكتب معاني الكلمات على طرفي المصحف لا بأس به. أما إذا لم يؤمن أن يظن أنها من القرآن فإنه لا يجوز أن يكتب مع القرآن غيره معه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هو الأفضل في الغسل يوم الجمعة؟ هل الأفضل أن يغتسل قبل الفجر أو بعده؟
لا، السؤال غير مستقيم هكذا. متى يكون الغسل يوم الجمعة؟ الغسل يوم الجمعة يكون بعد الفجر، يكون بعد فجر يوم الجمعة، يكون بعد فجر يوم الجمعة. أما الغسل قبل الفجر فليس غسلا للجمعة، ليس غسلا للجمعة، وإنما يكون غسل الجمعة حيث يعني يذهب الإنسان إلى الجمعة، حيث يذهب الإنسان إلى الجمعة، ذلك من بعد فجر يوم الجمعة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: طالب يدرس في الجامعة وهو يريد أن يرجع إلى بلده ليتزوج، ويريد بعد الزواج أن يبقى في بلده مع زوجته، وهو لا يستطيع أن يأتي بها إلى المدينة، وكذلك لا يستطيع أن يبقى بدون الزواج، هل تنصحون هذا الطالب بترك الدراسة في الجامعة والرجوع إلى بلده للزواج؟
أولا قبل أن أجيب يا إخوة، هناك شيء يسميه المتخصصون بالعائق الوحيد، وذلك أن الإنسان في الغالب من طبعه الكسل إلا أن يحيي الله قلبه، فيبحث عن عذر، فهناك ما يسمى بالعائق الوحيد. فمثلا في طلب العلم في الدعوة إلى الله يقول: إلى أن أتخرج من الجامعة، الآن أنا مشغول دروس الكلية وأبحاث، ما أستطيع أن أذهب إلى حلق أهل العلم. تقول له الشيخ عبد المحسن: جبل العلم في المدينة، إمام، سأل الله أن يطيل عمره على طاعة، لماذا لا تذهب إلى حلقة الشيخ عبد المحسن؟ يقول: والله أنا الآن مشغول بالجامعة، مشغول بالكلية، إذا إن شاء الله إذا انتهيت من الكلية سترى النشاط إن شاء الله. هذا العائق الوحيد، إذا انتهى من الكلية لا ينشط. فتقول له: لماذا يا أخي يعني لا تنشط كذا؟ قال: أبدا إن شاء الله، أنا بس استعد للزواج، إن شاء الله إذا تزوجت إن شاء الله ترى النشاط، أكون خلاص الحمد لله. إذا تزوج تقول له: لماذا لا تنشط؟ يقول: بس الآن الزوجة يعني غريبة وتحتاج إلى أن أنسها وكذا، إلى أن تعتاد إن شاء الله، بعد هذا إن شاء الله ترى النشاط. بعد فترة: لماذا لا تنشط؟ قال: والله الزوجة مسكينة حامل الآن وتحتاج من يساعدها في البيت وينتبه وكذا، إن شاء الله إذا وضعت وارتحت والحمد لله جاءني أولاد إن شاء الله أنشط، إلى أن يموت. والذي لا يتنبه لهذا يقع في الفخ. الذي لا يتنبه لهذا يقع في الفخ، فينبغي على الإنسان أن ينتبه ويعلم أن الحمد لله أن الأصل أن يستطيع الإنسان أن يجمع بين المصالح، لكن الشيطان يخذله. وأنت يا أخي من الله عليك بشيء هو من أعظم النعم، أناس يتمنون، بل إني رأيت من يبكي من أجل أن يأتي إلى الدراسة في الجامعة ويكون في المدينة. ذهبنا إلى أستراليا وكنا نقابل الطلاب، فكان في رجل استرالي من أهل البلد تجاوز عمره 50 سنة، أسلم ويريد أن يأتي إلى الجامعة، النظام ما يسمح فوق 50 سنة. فقلنا له: يا أخي يعني النظام ما يسمح. فأخذ يبكي ويمشي وراءنا من مكان إلى مكان. رجاء أن نأخذ أوراقه، حتى أخذنا أوراقه، يعني قلنا له نحن أخبرناك بالواقع ونأخذ أوراقه. فأنعم الله عليك بهذه النعمة وجئت إلى المدينة وتدرس في الجامعة الإسلامية، تدرس العلم الشرعي المؤصل، وتدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة تستحق أن تشكر الله عليها شكرا عظيما. فإياك أن ترفضها، فإني أخشى عليك سوء العاقبة. إذا كنت لا تخاف على نفسك الزنا، ولم يتيسر لك أن تتزوج وتحضر المرأة هنا، فاصبر وتعلم وسيخلفك الله خيرا. وإذا كنت تخاف على نفسك الزنا، فابحث عن امرأة صالحة تتزوجها وتأتي معك وتعينك على طلب العلم. هذه نصيحتي، لا ترفض هذا الخير الذي أنت فيه، احرص على أن تبقى، وإن كنت خاف على نفسك فوجب عليك النكاح فتزوج امرأة صالحة ترضى أن تأتي معك هنا وتعينك على طلب العلم وعلى طاعة الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم قول البعض لمن غاب عنه فترة ثم لقيه: عاش من شافك، وجواب الآخر: عاشت أيامك؟
يا إخوة، الأصل في كلام الناس إذا كان معناه صحيحا ألا يعاب. الأصل في كلام الناس إذا كان معناه صحيحا ألا يعاب. إذا كان اللفظ يحتمل معنى قبيحا يرشد الناس إلى تركه إلى لفظ آخر وإن كان معناه صحيحا. كونه مثلا يقول عاش من شافك، يعني أنه غاب عنه ثم يدعو بهذا الدعاء، وهو أن يطيل الله عمر من شافه ومن رآه، فهذا ما فيه بأس، هذا ما فيه بأس أن يدعو الإنسان لنفسه أو لغيره بطول العمر، غير أن الأفضل أن يقيد ذلك فيقول: أسأل الله أن يطيل عمري وعمرك على طاعة أو على خير أو على إيمان أو نحو هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أيهما أفضل، صلاة الضحى بعد الشروق بعد مجلس الذكر أم حين ترمض الفصال؟
الإنسان في صلاة الضحى لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصلي الفجر ويقعد في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ثم يصلي، وهذه الصلاة بعض العلم يقول هي صلاة الضحى، فالأفضل له أن يصلي الضحى هنا، أن يصلي الضحى هنا على هذا القول، إن هذه الصلاة ليست صلاة خاصة بالإشراق وإنما هي صلاة الضحى. وإما أن لا يكون صلى الفجر وقعد في مصلاه، فالأفضل أن يصلي الضحى حيث ترمض الفصال، يعني في آخر الوقت قرب صلاة الظهر عندما يشتد الحر. أما على القول بأن صلاة الركعتين عند ارتفاع الشمس قيد رمح هي صلاة الإشراق وليست من الضحى، يبقى أن الأفضل في صلاة الضحى أن يصلي الإنسان الضحى حين ترمض الفصال. لكن يا إخوة، أنبهكم إلى أمر، وهو أن الوقت الذي تستطيع أن تحافظ فيه على الصلاة أفضل من غيره. يعني لو أنك يا أخي علمت من نفسك أنك إذا أخرت الضحى إلى أن ترمض الفصال لا تستطيع أن تحافظ على الضحى، أما لو صليت الضحى في أول وقتها فإنك تواظب على هذه الصلاة. الأفضل أن تصلي الضحى في أول وقتها. ما تستطيع أن تداوم على النفل فيه أفضل من غيره، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فبعض الإخوة أحيانا يقول لا أنا ما أصلي الضحى في أول الوقت، أنا أريد الأفضل، فإذا جاء الأفضل كان مشغولا فلا يصلي لا في الأفضل ولا في غيره. نقول الأفضل لك ما تستطيع أن تداوم على صلاة الضحى فيه، فإن كان الذي تستطيع أن تداوم على صلاة الضحى فيه هو حين ترمض الفصال فهذا نور على نور، وإن لم يكن فالأفضل حيث تستطيع أن تداوم على صلاة الضحى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال له تعلق بالسؤال السابق، يقول إذا كان في مجلس علم إلى الشروق هل يدخل في الأجر؟
اختلف العلماء في المقصود بقعوده في مصلاه، فبعض أهل العلم قال إن اللفظ على ظاهره والمقصود بمصلاه حيث صلى الفجر في المكان الذي صلى فيه الفجر، وقال بعض أهل العلم بل المقصود المسجد أي مكان الصلاة الذي صلى فيه وهو المسجد، والأحوط لا شك هو الأول لمن أراد الفضيلة. لكن إذا كان هناك مجلس علم فقام الإنسان محتسبا وحضر مجلس العلم في المسجد وهو يحتسب أن يبقى في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس إذا روح ثم يصلي ركعتين، فيظهر لي والله أعلم أنه يدخل في الحديث ويزداد فضل طلب العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أتابكم الله، يقول نحن في بلد تقام فيه انتخابات مجلس شورى كل 4 أعوام، فهل إذا شارك فيها المرء بترشيح من يرى أنه كفء لها ويمكن أن يكون للسنة وأهلها، وهل يسوق أن تكون هذه المسألة محل خلاف وإنكار بين أهل السنة؟
الانتخابات يا إخوة لم ترد في الشرع ولم يرد أنها طريق لتولي الحكم، لكن قبل أن أذكر حكم المسألة التي ذكرها أخي، عند أهل السنة والجماعة أن من استقام له الحكم وصلح له الحال وسلم له أهل الحل والعقد تصح ولايته بأي طريق وصل إلى الولاية. هذا الذي ذكره الشافعي والإمام أحمد ونص أئمة السنة على أنه مجمع عليه عند أهل السنة. أما الانتخابات هل يجوز لنا أن نشارك فيها؟ فالانتخابات، وأنا أذكر المسألة تأصيلا، الانتخابات لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون الانتخابات للتشريع للمجالس التي تشرع، ولا يقيد هذا بما لا يخالف الشرع، فهنا لا يجوز للإنسان أن يشارك فيها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفوض أحدا بأن يشرع بما يخالف الشرع. ولاحظوا أني قلت إذا لم يوجد ما يقيد بأنه لا يخالف الشرع، أما إذا وجد التقييد بأنه لا يخالف الشرع فإحداث قوانين للناس تحقق المصلحة ولا تخالف شرع الله هو من شرع الله. قوانين المرور والأنظمة التي ترتب مثل هذا من شرع الله، ولكن الممنوع أن يحدث ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الانتخابات للمجالس التشريعية وليس هناك ما يقيد بأن لا تخالف شرع الله فلا يجوز الانتخاب مطلقا، أما إذا كان الانتخاب للأمور التنفيذية وكان في المشاركة مصلحة أو درء مفسدة فيجوز من باب ارتكاب أخف المفسدتين. مثل أحيانا يشكو لنا بعض إخواننا فيقول مثلا عمدة مدينة في بلاد الكفر في برنامجه أن يطرد المسلمين من المدينة أو أن يمنع المساجد أو يغلق المساجد أو نحو ذلك، وآخر وهو كافر مثله ينادي بحقوق المسلمين وبالسماح لهم بمساجدهم ونحو ذلك، هل يجوز أن ننتخب هنا؟ أقول نعم يجوز، وهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين وتحقيق أعلى المصلحتين، لأن هذا الانتخاب في أمور تنفيذية وليس في الأمور التشريعية، والمصلحة فيه ظاهرة والمفسدة في تركه كبيرة. فنقول إذا في مثل هذه الحال يعني يجوز. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول متى وأين يبسمل من يريد أن يتوضأ داخل الحمام؟
من أراد أن يتوضأ داخل الحمام فإما أن يبسمل وهو خارج الحمام بنية الوضوء، فإذا أراد أن يدخل قال بسم الله ونوى أن يقول بسم الله ليستر نفسه من نظر الجن وللوضوء، هذه واحدة. وإما أن يخرج بعد قضاء الحاجة فيبسمل عند الباب ثم يتوضأ في داخل الحمام، وهذا ميسور مثلا عندما يكون الإنسان في بيته والمغسلة مثلا في داخل الحمام، إذا قضى حاجته وخرج عند الباب قال بسم الله ودخل وتوضأ. أو حيث لا زحام في الدورات العامة، فإذا لم يتيسر له هذا فإن الذي تحقق عندي والله أعلم أنه يبسمل بحيث يسمع نفسه، يبسمل سرا بحيث يسمع نفسه كالقراءة في الصلاة، كالقراءة في الصلاة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.